الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، موضوعنا الليلة في مشيئة الله تعالى نأخذ عن محاضرة للشيخ الدكتور عبد العزيز القارئ حفظه الله، الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وهذه محاضرة ألقيت في الطائف السنة الماضية، وطبعت باسم أو تحت عنوان برنامج عملي للمتفقهين. فموضوعنا الليلة بإذن الله تعالى يعني مأخوذ عن هذه المحاضرة، نظرا يعني لحاجتنا جميعا إلى ما جاء فيها، لكن يعني مع بعض التطرف أو الحذف أو الإضافة والبيان، يعني مراعاة لواقعنا وحالنا هنا. فيدور الحديث في مشيئة الله تعالى على حول ثلاثة أمور. الأمر الأول أهمية التعلم، والأمر الثاني طريق التعلم، والأمر الثالث في قواعد ضرورية لطالب العلم، فبالنسبة للأمر الأول الذي هو أهمية التعلم، فيعني من المعلوم أن قضية التعلم قضية أساسية وقضية مهمة، لا أقول لفئة خاصة من المسلمين، بل يعني هي قضية هامة وأساسية بكل مسلم وكل مؤمن بهذا الدين. بهذا العلم يستطيع الإنسان أن يصحح إيمانه، وأن يصحح عقيدته، وأن يصحح أيضا عمله. فأول واجب على المسلم أو أول واجب على العبد أن يؤمن، ثم بعد ذلك أن يتعلم. فالإيمان هو أول الواجبات، ويليه بعد ذلك العلم. طبعا يعني ليس المقصود من هذا أن الإنسان ينتظر حتى يعني يتعلم وبعد ذلك يؤمن، ولكن العلم أهميته تجئ الإيمان، بمعنى أن الإنسان يؤمن أولا ويبادر إلى الإيمان، ولو كان إيمانا مجملا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد دخوله في هذا الدين وإيمانه هذا الإيمان المجمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يتوجب عليه بعد ذلك العلم، حيث أنه الوسيلة التي يتمكن بها العبد من تحقيق إيمانه وعقيدته ومن تحقيق عمله. أما عن طريق التعلم فهنالك طريقان للتعلم، وسنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى أن الطريقين فلكهما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل حسب طاقته وحسب إمكانياته. فالطريق الأول هو طريق الجلوس في حلقات العلم والتفقه على أيدي الشيوخ والتلقي منهم مباشرة ودراسة العلوم عليهم. هذا هو الطريق الأول لطلب العلم، يكون الجلوس في حلقات العلم والتفقه على أيدي الشيوخ والتلقي منهم مباشرة ودراسة العلوم عليهم. أما الطريق الثاني فهو لمن كان لا يقدر على الطريق الأول، ألا وهو طريق السؤال. يسأل الإنسان عن الضروري في أمور دينه، يسأل أهل الذكر عما لا يعلم. هذان الطريقان كما ذكرنا سلكهما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكثر المهاجرين والأنصار الذين كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة كانوا يسلكون أي الطريقين؟ كانوا يسلكون الطريق الأول، لأنهم كانوا متمكنين من التلقي المباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان طلبهم للعلم وكان فقههم بهذا الدين عن طريق هذا الجلوس الأول، وهو التلقي المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسمعه من فمه صلى الله عليه وسلم، يعني من لم يسمع هذا العلم الشريف من فمه صلى الله عليه وسلم، كان يسمعه ممن سمعه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ده طريق واحد، وهما الطريقين، أن نسمع مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسمع ممن سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب التناوب في العلم. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إما أنه كان يسمع مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أنه يسمع من صاحبه الذي كان يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الكلام يقال كذلك في شأن صاحبه. فهذا هو الطريق الأول الذي سلكه الصحابة في تعلم الدين، يعني السماع المباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم، التفقه على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو السماع ممن سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني إذا كان ينبغي لك أن تسلك هذا المسلك المحمود في طلب العلم، وهو التلقي من أفواه العلماء أو ممن تلقوا من أفواه العلماء، فيجب أن تحذر من شيء وهو التلقي يعني من الصحفيين. هذا الأمر ينبغي أن تحذر منه بقدر الإمكان، التلقي من الصحفيين أو ممن تلقوا من الصحفيين، لا سيما إذا تيسر لك أن تتعلم وتتلقى من النوع الأول، وهم الذين تلقون من العلماء أو ممن أو الذين تلقون ممن تلقوا من العلماء. هؤلاء الصوفيين نعني بهم الذين تلقوا علمهم من الكتب، الذين تلقوا علمهم من الكتب ولم يجثوا على الركب في الحلقات، ولم يتفقهوا على يد المشايخ، ولم يتربوا على يد أهل العلم. وكان السلف يقولون: لا تتلقى العلم عن صحفي ولا القرآن على مصحفي. يعني يقولون بذلك أن الذي يقرئك القرآن ويحفظك إذا كان يعني لم يجلس على قارئ يضبط له قراءته وتجويده فتجنبه. يعني إذا كان اقتصر على ذلك الحفظ من المصحف، فتح المصحف وحفظ القرآن وخلصه، لكن لم يجلس على قارئ يضبط له قراءته وتجويده فهذا تجنبه، تجنبه لأنه قد يغلط وهو لا يدري فيعلمك الغلط. كذلك الذي تلقى الفقه أو العلم من الكتب ولم يكن له شيخ يفقهه ويرشده ويؤدبه فهذا أيضا تجنبه، لأنه قد يغلط ولا يدري فيعلمك الغلط أيضا. أيضا نرى أن مثل هؤلاء الصحفيين حين يحتكون بطلبة العلم أو إذا أقاموا حلقات للعلم فإنهم يورثون تلامذتهم منهجا قاصرا وغلطا كثيرا، وذلك لأن الصحفيين غالبا ما يختص بهم الفهم ويقعون في المزالق لأنهم تلقوا علمهم من الكتب دون أن يكون هناك من يربيهم عليه ويكشف لهم أسراره ويجلي لهم عقده ومشكلاته. ولهذا فإنه كثيرا ما يفهم الصحفي مسائل العلم بفهمه القاصر وينفرد به فيشتط به الفهم ويمضي على ذلك، لا يجد من ينبهه ويوجهه ويربيه. ومن المناسب يعني أن نذكر هنا سلتين من فرائض الصحفيين: قرأ بعضهم شيئا لم يسمعه، يعني لم يسمعه بنفسه من الشيوخ، فأراد أن يحدث به الناس، فقال لهم: أرأيتم حديث الرجل الذي نشرت في أبيه القصة؟ أرأيتم حديث الرجل الذي نشرت في أبيه القصة؟ فوضع نفسه موضع السخرية، وذلك أن النصر أهل ليس كذلك، وإنما هو الرجل الذي يشرب في أنية الفضة، ولم تكن يعني النقط قد وضعت على الحروف حين ذاك. فهذا الإنسان يعني ما تلقى هذا الحديث من أهل المحدثين، لم يتلقاه عن أهل العلم أو الشيوخ، وإنما قرأه بنفسه ولم تكن النقط على الحروف، فبدلا أن يقرأ الرجل الذي يشرب في أنية الفضة قرأ الذي نشرت في أبيه القصة. هناك ايضا مثال اخر وهو ان احدهم كان ينهى عن خلق الرأس قبل صلاة الجمعة ويدعو ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلق قبل الجمعة، وانما الحديث نهى عن الحلق قبل الجمعة، يعني عن التحلق والجلوس في حلقات قبل صلاة الجمعة. ولكن هذا الرجل يعني قرأ هذا الحديث من كتاب ولم يتلقاه عن شيخ او عن عالم، فلذلك اشتق به الفهم الى هذا الحديث. فلا ينبغي إذن الاعتماد على الكتب وحدها في أخذ العلم، ومن يأخذ الكتب ومن يأخذ العلم من الكتب فحسب قد يصير خطأه أكثر من صواب. كذلك من ناحية أخرى يعني غالبا ما يكون هم الصوفي أن يلقي بالمعلومة، يعني جمع شيء معلومات من الكتب فأراد أن يلقيها إلى الناس دون أن يقيس الأمور وأن يكون متبصرا فيها. ما عواقب الإلقاء بهذه المعلومة؟ وما الوقت المناسب لإذاعة هذه المعلومة؟ ومن الذي يناسب أن تحدثه بهذه المعلومة؟ هذه الأمور غالبا ما يوصلها الصحفي، وقد يقع يعني في توصيل المعلومة بطريقة غير مناسبة حتى أنه قد يساء فهمه وقد يسبب فتنة أو ضررا. والإنسان إنما يلتقى هذه الأشياء إذا كان قد تلقى يعني المعلومات عن أهل العلم فيعرف كيف يضعها في مواضعها. فهذا الأمر كما ذكرنا يترفع عن أهل العلم حيث يستفادوا من خبرته، وما حداهم الله به من بصيرة وشمس رزين وخبرة بالخلق. وكثيرا ما يقع شاب من الشباب على كلمة في كتاب أو يسمعها من صحفي فإذا به يخيرها في الأساس، وربما يؤجج بها فتنة أو بلاء في إخوانه أو يسبب لهم ضيقا وحرجا بهذه الكلمة التي يعني قرأها أو سمعها، أو قد يسبب مثلا نزاعا أو اشتما في بيته، كل ذلك لأنه قرأ كلمة أو سمعها والصحفي الذي لقنه هذه الكلمة لم يتوقع نتائجها ولم يحسن توصيلها وبيان مقصوده ولم يوفق لمناسبتها الملائمة ولم يعمل بقول أئمة الهدى خاطب الناس على قدر عقولهم، وما كل ما يعلم من الحق يقال، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان ببعضهم كفر. فذلك كله من آفات طريقة الصحفيين. فهذه الطريقة يعني إذا المفترض أنها ليست داخلة في الطريق الأول الذي تحدثنا عنه، وهو التلقي من أهل العلم أو ممن تلقى من أهل العلم. فلا نقصد بجلوس الحلقات أن يجلس الإنسان على صحفي لم يعرف العلم إلا من الكتب، أو يجلس على من تلقى عن صحفي، كذلك تكون في نفسه هذه الآثار. فإن تلقى العلم عن الشيوخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن لم ينزل عليه كتابا مكتوبا جملة واحدة، وإنما نزل منجما ومفرقا، وتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من مقرئ يقرئه إياه، ألا وهو جبريل عليه السلام. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مع جبريل ليلقنه القرآن، فأخذ صلى الله عليه وسلم القرآن عن شيء. وطريقة الصحفيين ليست مذمومة فقط لما تؤدي إليه من أغلاط علمية، وإنما هناك أمر آخر خطير جدا، وهو أن التعلم في الإسلام ليس مجرد جمع معلومات في الصدور، وإنما التعلم في الإسلام تربية. فأنت محتاج إلى من يربيك بهذا العلم وينبهك إلى دقائقه وفوائده ويحل لك مشكلاته، وهذا لا يتحقق إلا بأخذ العلم عن الشيوخ. العلم لابد أن يقوم على قاعدة من الأدب والخلق، ورحم الله من مبارك إذ يقول كانوا يطلبون الأدب ثم العلم. فإذا يعني حتى أقل الأمور أن نطلب الأدب مع العلم، أما أن نطلب العلم بدون أدب فهذا يعني مخالف لمنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. فهكذا كان علم السلف، هكذا كان علم السلف، وكان مفهومهم له أنه تربية وعلم، والذي يستطيع أن يجمع لك بينهما هو الجدير أن تتلقى منه وأنت آمن على نفسك من الآفات والانحرافات. فعليك يا أخي المسلم أن تأخذ العلم من أفواه العلماء العاملين إن قدرت أن تنصر به، فإن لم يتيسر ذلك وشق عليه فخذ ممن أخذ منهم مع وضعهم في مكانهم وعدم الغلو فيهم أو تخيلهم في مكانة تضاهي مكانة العلماء، وذلك إلى أن يقدر الله لك أن أخذ من العلماء الراشدين مباشرة. يعني إذا ما استطعتش أن تصل إلى هؤلاء العلماء المتخصصين ولم تستطع أن تتلقى منهم، يعني قد يكون كمن باب يعني استخدام التراب إذا فقدت هؤلاء، فهذا يعني أقل الأضرار ويعني أبعد السبل عن المخالص، ولكن يراعى مع هذا الأمر أن تضع من تتلقى منه في موضعه دون غلو. يعني أنت ملقيتش العلماء فمش أي واحد تلقيت منه خلاص تفترضه بالنسبة لك عالم، لا، تضعه في موضعه الطبيعي ولا تغلي فيه. هناك أمر يعني بهذه المناسبة يعني أحب أن ألفت نظر إخواني إليه، وهو أن البعض يعني أحيانا يقع في هذا النوع من الغلو، فالبعض أحيانا يطلق كلمة الشيخ فيلقن بهذه الكلمة، فيكون مثلا الشيخ دي الشيخ راح هنروح للشيخ وهكذا من هذا الكلام. يعني مفهوم طبعا إن في كلمة درجة بيننا الشيخ فلان والشيخ فلان ولا يقصد منها إيه رفعه إلى مكانة، لكن لما تطلق هذه الكلمة مجردة كأنها على ففيها لشك نوع من الغيوب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الأمر أحيانا يكون أمرا منكرا للبعض، فالبعض يستدل بهذا التصرف على نوع من التعصب موجود عند هؤلاء الناس، فيقولون يعني انظروا إلى تعصبهم كيف يلقب بعضهم بعضا بالشيخ وهكذا، وإلى أي قدر وصلوا من العلم حتى يعني يطلقوا مثل هذا اللقب، وربما يكون هذا الأمر يؤخذ حتى علي قبلكم، يعني يقال أنه هو الذي حرضهم على ذلك أو هو الذي حثهم على ذلك، فإذا يعني هذا الأمر غير صحيح، ويعني على كل أخ أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر. ويعني بعد هذا الاستدراب نعود مرة أخرى إلى كلامنا، فنقول أن المهاجرين والأنصار الذين كانوا معهم صلى الله عليه وسلم في المدينة تلقوا العلم بهذا الطريق، الطريق الأول وهو التلقي المباشر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن تلقوا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فكثير من المسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا التلقي بهذا الطريق، فتلقوا بالطريق الآخر ألا وهو طريق السؤال. والذي يعني يتأمل في الأحاديث الشريفة يجد كما عظيما من الأحاديث بدايته استفتاء أو سؤال أو طلب وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يجيب عليه الصلاة والسلام أو يوفي له وهكذا، وكانوا يأتون إليه من كل حدب وقوم. يأتي الرجل ليسأل سؤالا يسيرا عن أمر من أمور دينه فيتكبد المشاقة في سبيل ذلك، ثم يعود مبادرا إلى قومه فيعمل بما أفتاه أو بما أجابه به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعمل قومه بهذا. ولما منع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المحيطون به في المدينة وهم الذين يتيسر لهم التلقي بالطريق الأول، لما منعوا من السؤال كان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويجيبه عليه الصلاة والسلام وهم يسمعون ذلك. المهم والذي نخلص به يعني مما سبق أن طلب العلم له طريقان فلكهما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، طريق التلقي يعني المباشر بالسماع والجلوس في مجالس العلم والحلقات وهكذا، والطريق الآخر هو طريق السؤال، والذي يعني ظهر جليا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يأتونهم من الجوع رجالا ونساء يسألونه عن أمور دينهم. طبعا يعني كما ذكرنا أن على المسلم أن يبادر إلى الطريق الأول، هذا هو الأصل، لأن هذا الطريق أكمل ويجعل الإنسان في مرتبة أعلى، وهو أن يتلقى بالجلوس في حلقات العلم والسماع المباشر لأمور الدين، ولا يلجأ لأسلوب السؤال إلا إذا لم نقبل على الطريق الأول، فحينئذ يسأل عن المهم من أمور دينه. وسؤال الصادقين دائما يكون قبل الإجبار على الفعل، يعني قبل ما يقدم الإنسان على عمل يشك فيه وقبل أن يجترئ عليه يسأل. فإذا علم أن عمله هذا ليس فيه شيء أقدم عليه، وإذا عرف أن عمله هذا فيه ما يغضب الله عز وجل ابتعد عنه. أما أن يقتحم الإنسان الأمور فيفسد فيها وبعد ذلك يسأل، فهذا يعني من قلة الصدق أو من ضياع الورع. فهذا ما يتعلق بطريق التعلم. نأتي بعد ذلك إلى القسم الثالث من حديثنا، ألا وهو قواعد أو القواعد الضرورية في طريق التعلم أو القواعد الضرورية في طالب العلم. فهناك قواعد لا بد من الانطلاق منها في طريق التعلم، يعني بنوعيه، سواء كان بالتلقي في حلقات العلم أو كان تعلما عن طريق السؤال. فالقاعدة الأولى هي أن التعلم أو طلب العلم من أشرف العبادات، التعلم من أشرف العبادات، ولذلك لابد فيه من الإخلاص، ولا بد فيه من تصحيح النية، ولا بد فيه من الحذر من حظين من حظوظ النفس وشهوتين من شهواتها الخطية تعتبر كل مسلم يطلب العلم. فكل مسلم يطلب العلم يخشى عليه من شهوتين. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من هاتين الشهوتين. فالشهوة الأولى هي اتخاذ العلم وسيلة لنيل عرض من أعراض الدنيا، يعني بلغة العصر التعلم من أجل الدنيا أو من أجل المال أو من أجل الوظيفة والشهادة. فهذا هو المراد لهذه الشهوة التي هي اتخاذ العلم وسيلة لنيل عرض من أعراض الدنيا. هذه هي الآفة الأولى أو الشهوة الأولى الخطية التي تهجم على قلب المتعلم، وعليه أن يحذر منها أشد الحذر، لأن العلم عبادة الله عز وجل، وهو طريق لمعرفة الله تبارك وتعالى ولمعرفة أحكامه العملية الشرعية، وطريق للآخرة. فاتخاذ وسيلة الآخرة لنيل الدنيا من أخبث الظلم، لأنه من وضع الشيء في غير محله. وطلب العلم طريق إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالفقه في دين الله عز وجل وطلب العلم، يعني نطلب العلم الشرعي، طريق إلى الجنة. فإذا اتخذته طريقا إلى الدنيا لم يبق لك نصيب من الجنة، ولم تبق لنفسك حظا من الجنة. وإلى هذا أشار الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. ولاحظ هذا الوصف: مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني الفقه في الدين، فهو علم يجب أن يبتغى به وجه الله عز وجل. لكن مثلا تعلم الطب، تعلم الميكانيكا، تعلم يعني أي أمر من هذه الأمور، تعلم أي أمر من هذه الأمور التي هي من أمور الدنيا لا يدخل في هذا. وإن كان يمكن للإنسان أن يحول تعلمه لهذه الأمور إلى عبادة، وذلك بحساب النية الصالحة فيها، ولكن المقصود أن التحذير الوارد هنا في الحديث لمن يتفقه في دين الله عز وجل. فهذا عن الشهوة الأولى التي قد تهجم على طالب العلم. أما الشهوة الأخرى التي تهجم عليه فهي خطية أيضا ويجب على المتعلم الحذر منها، ألا وهي اتخاذ العلم الشرعي، العلم الذي يجب أن يبتغى به وجه الله، اتخاذه وسيلة لنيل الرئاسات والشرف والأمجاد الشخصية والعلو على الناس والاستعظام عليه. فيتعلم ويتفقه لينقاد الناس إليه ويخضعوا له ويقرفوا وجوههم إليه. ولذلك تجد مثل هذا يظهر زيادة علمه على العلماء، يباهي بذلك حتى يعلو به عليه، يعني بلغتنا الدارجة يطلب العلم لأجل الشهرة، لأجل الجاه، لأجل البروز. وهذه الشهوة الخفية لها علامات، فمن علامتها أن المتفقه يتعجل الفتوى والتدريس بمجرد أن يتصيد مسألة من هنا ومسألة من هناك، يبادر وينصب نفسه للفتوى وينصب نفسه للتدريس قبل أن يتفقه، فهذا من علامات الشهوة الخفية. ومن علامتها أيضا أن يشتغل المتفقه بعلوم الاجتهاد قبل أن يتفقه في دين الله عز وجل، يعني هنالك علوم تسمى بعلوم الاجتهاد يعرفها أهله، من ذلك دراسة الأسانيد ودراسة موسوعات الفقه المقارن الكبرى كالمجموع النووي ونحو ذلك، ودراسة الشروح الكبرى كفتح الباري وغيره، يعني هذه علوم هي تناسب من أتقن أو من عرف الضروري من العقيدة ومن الفقه. فبعض المتفقهين يبادرون إلى هذه العلوم فيشتغلون بها، وهذا من باب الاشتغال بفروض الكفاية عن فرض الأعيان، إذ لا يجب على كل متفقه فضلا عن أن يجب على كل مسلم أن يكون مجتهدا، لكن يجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد والفقه ليتمكن من الانتثال والتطبيق، إذ كل مسلم مكلف بالإيمان ومكلف بالعمل. أما لبدر المتفقه في أول الطريق فيشتغل بعلوم الاجتهاد ويترك علوم يعني الغايات كما يسمونها ألا وهي التوحيد والفقه، هذا غالبا ما ينشأ عن تلك الشهوة الخفية في القلب، وهي اتخاذ العلم وسيلة لنيل الرئاسات والوجهات. وكلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من الذي يتعلم العلم ليقال هو عالم، وحذر من الذي يقرأ القرآن أو يتعلمه ليقال هو قارئ. فالذي قرأ القرآن ليقال قارئ ويشتهر بذلك وواقع في الوعيد الشديد، وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أنه من أول ثلاثة تسعروا بهم النار، وقال صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. ومن عجيب سنن الله تبارك وتعالى يعني أن الإنسان الذي يتعلم العلم بهذه النوايا لنيل الرئاسة ولنيل الدنيا وهكذا، يعني لا تجد بركة لعلمه ولا تجد تأثيرا له في النفوس، وهذا يعني من حكمة الله تبارك وتعالى. وفي المقابل يعني قد تجد من تلقوا علمهم لأجل الله تبارك وتعالى فيبارك الله تعالى في هذا العلم ويجعل له تأثيرا عظيما في النفوس حتى ولو لم يكن تما متراكما كالذي عند أولئك الذين طلبوا به الدنيا وطلبوا به الرئاسة. وقبل أن ندع يعني هذه القاعدة إلى غيرها، فهناك أسئلة قد تطرح فيطلب لها إجابة. فقد يقول قائل مثلا ذكرت أن المتفقه أو طالب العلم قد تعتريه الشهوتان المذكورتان، وهي شهوة نيل الدنيا بالعلم أو نيل الرئاسة والوجاهة والشهرة، فما القول في من نال الشهادة الجامعية في علوم الشريعة وبقي حظه من هذه العلوم قليلا ونيته الوظيفة، فهل يكون داخلا في حديث الوعيد أم أن التوبة تمحو عنه ذلك؟ وهل بحصوله على الوظيفة بهذه الشهادة يصبح كسبه منها حراما؟ والجواب أن عليك أن تصحح نيتك عند طلب العلم، فإذا وقعت في نية دنيوية وطلبت قدرا من العلم بهذه النية الدنيوية ثم انكشفت بصيرتك فصححت نيتك وقد أدركت نفسك قبل أن تلقى الله عز وجل بتلك النية الفاسدة. وقد قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، يعني أنا نيته في بداية الطلب كان فيها شيء من هذا الفساد، كان فيها يعني بعض من هاتين الشهوتين الخفيتين. ثم بعد ذلك مع ممارسة العلم وسماع كلام الله عز وجل وما فيه من الوعد والوعيد وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لما سمع هذا المتعلم هذه الأمور تحرك قلبه فأصلح نيته. فأدرك نفسك أخي المسلم قبل أن يختم لك إذا كنت أسير تلك الشهوتين أو إحداهما. أما ما ترتب على ذلك من وظائف فلا يقال لك إذا أصلحت نيتك تخرج من الوظيفة، كلا، إذا أصلحت نيتك فاستمر في الوظيفة، فإنك عندئذ ستكون عضوا صالحا مفلحا إن شاء الله، فلماذا تترك هذه الثغرة خالية فقد يملأها غيرك من أهل الفساد والإفساد؟ فابق في مكانك فإنه محتاج لك. وقد يسأل سائل آخر فيقول: إذا جلست مع بعض الشباب لذكر الله وتدارس القرآن وكتب الحديث وغير ذلك وقمت بإدارة الجلسة وأنا محدود العلم، فهل علي في ذلك إثم؟ وهل هذا من إحدى الخصلتين اللتين ذكرتهما أو من علامتها؟ والجواب أن من علامات تلك الشهوة الخفية التي هي طلب العلم لنيل الرئاسات العجلة في الانتصاب للتدريب. ولكن لا يلزم من هذا أن يكون كل من تصدر للتدريس وهو شاب مبتلى بهذه الشهوة الخفية، وإنما مقصودنا من أوقع نفسه في حفرة القول على الله عز وجل بغير علم، أو كان مقصده نيل الصدارة، فمدار المسألة على هذين الأمرين. أما إذا صلح قلبك وصلحت نيتك، وإذا علمت الناس بقدر علمك، ولم تتكلف ما لا تعلم، ولم تتحرج مما أدري والله أعلم، ولم تتصدر للفتوى في غير ما تفصح، فلا بأس عليك إذا بلغت على حسب طاقتك، لا سيما إن كنت في قرية عم فيها الجهل، أو مكان لا يوجد فيه من هو أولى منك بهذا الأمر، أو مع قوم لا يتيسر لهم غيرك أو لا يفرغ لهم سواك. ففي كل هذه الأحوال يتأكد عليك توجيههم إلى الخير وتعليمهم ما تيسر على قدر علمك وطاقتك دون تكلف. أما التصدر للتدريس بمعناه العرفي المعروف أو للفتوى فلا بد فيه من التأسيس العلمي أولا، كما روي عن علي رضي الله عنه أنه سمع قرصا يقص فقال له: هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وقال حذيفة رضي الله عنه: إنما يفتي الناس أحد ثلاث: رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، وأمير لا يجد هدى، وأحمق متكلف. وهذا يعني والله أعلم في الفتوى التي يزداد فيها. أما الفتوى المنقولة من عالم إلى شخص فقيسوه أن ينقلها عالم ويذكر أنه سمعها من فلان من العلماء. ومن أراد الاستزادة يعني في الإطلاع على مثل هذه الأقوال للسلف الصالح فعليه بكتاب جمع بيان العلم لابن عبد البر رحمه الله. أما ما يتعلق بأمر القلب والنية في مثل هذه الجلسات فكل إنسان أبصر بحال العلم يعرف ما في قلبه، فإن كان الذي فيه أنه يريد أن يبلغ من دين الله عز وجل على قدر طاقته وينفع إخوانه المسلمين فهذه نية صالحة، فإن كان عنده الأساس أو من الأساس العلمي ما يكفي فالحمد لله عز وجل، وإلا فعليه إلى جانب عمله هذا المبارك أن يحرص على طلب العلم والاستزادة منه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح. فهذا يعني فيما يتعلق بالقاعدة الأولى التي هي أن طلب العلم من أشرف العبادات، ولذا لابد فيه من الإخلاص. أما القاعدة الثانية من هذه القواعد الضرورية لطلب العلم فهي أن أول ما يجب أن يتعلمه المسلم فقه الإيمان وفقه الأحكام، يعني التوحيد والفقه، هذا أول ما يجب عليك أن تتعلمه، التوحيد والفقه. وسيكون الحديث المشيئة الله تعالى في هذه القاعدة حول ثلاثة أمور، حيث نذكر أولا المراد بكلمة الفقه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نبين ثانيا أن الفقه في العقيدة والفقه في الأحكام الشرعية، أي القدر، أي القدر الضروري منهم، منهما من فروض الأعيان. ثم ننبه ثالثا إلى أن المشتغل بعلوم الوسائل وهي غير فقهي العقيدة والشريعة يكون مذموما إذا انشغل عن الغاية، أي إذا قصر في القدر الضروري من العقيدة والفقه. فأولا المراد بالفقه في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس المراد بالفقه في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حين يثني على المتفقهين في الدين أو يبين فضل الفقه في الدين، ليس المقصد من ذلك مجرد الفقه في الأحكام الشرعية، وإنما هو الفقه بمعناه الشامل الكامل الذي يشمل فقه الإيمان وفقه الأحكام. فهذا هو الفقه الممدوح في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العلم بالدين كله عقيدة وشريعة. فالمتعارف عليه بين المتعلمين هو فقه الشريعة، يعني معرفة أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والبيوع إلى آخر ذلك. فهذا النوع من التفقه ليس هو وحده المراد بثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يراد المعنى المطلق الذي يشمل الفقهين معا، فيشمل فقه الإيمان وفقه الأحكام، يعني يشمل التوحيد والفقه. إذن عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيفقهه في الدين يعني يبصره بدينه بالتوحيد والفقه بالعقيدة والشريعة وليس بالأحكام الفقهية وحدها. أما الأمر الآخر فهو في بيان أن التوحيد والفقه من فروض الأعيان، يعني تعلم التوحيد وتعلم الفقه يعد ذلك من الفروض العينية على كل مسلم. فأول ما يجب على كل مسلم أن يتعلمه من دين الله عز وجل التوحيد والفقه. لماذا التوحيد والفقه؟ لأن التوحيد هو الذي يصفف الإنسان به إيمانه ويصفف به عقيدته، ولا يدخل الإنسان الجنة إذا مات على شرك، ولا يدخل النار إذا تجرد وسلم من الشرك كله، كما قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أما الفقه الذي هو فقه الأحكام فالإنسان يصفف به عمله، وكل عمل يعني لا يكون على الوجه الفقهي السليم الذي يتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عمل مردود على صاحبه، كما في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن ثم يحتاج الإنسان يعني أول ما يحتاج من العلوم إلى علم التوحيد وإلى علم الفقه حتى يصحح عقيدته وحتى يصحح عمله. وفي حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيح لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ليعلمهم الإسلام قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فأول شيء هي لي إيه؟ توحيد أو العقيدة. ثم ينتقل إلى أهم الأشياء في الفقه والأحكام ألا وهو الصلاة. فإذا يعني هذا الإيمان وهذا التوحيد إذا صح عند الإنسان فإنه يعني يظهر بالجنة، والإنسان يريد أن يلقى ربه تبارك وتعالى على التوحيد الصحيح وعلى الإيمان الصحيح حتى ينجو من النار وحتى يصل بالجنة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتعلم التوحيد. كما أنه أيضا لا سبيل إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بتعلم الفقه، يعني لا تستطيع إخراج الزكاة إذا كنت من أهل الأموال، لا تستطيع أن تحج كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتمكن من الامتثال في كثير من أمور الدين إلا بمعرفتك للحكم ولفقه هذا الأمر وكيف أداه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تؤديه على الوجه الأمثل، فتكون بحق وبصدق متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وممتثلا لأمره. طبعا المراد يعني من الفقه الواجب تعلمه ومن العقيدة الواجب تعلمها القدر الضروري منهما، القدر الذي لا يصح الإيمان إلا به من العقيدة، ومن الفقه القدر الذي يعني يحتاجه الإنسان في معاملاته وفي عباداته، وهذا يعني يتنوع حسب احتياج الإنسان. يعني هنالك إنسان يجب عليه من التفقه ومن العلم بالأحكام الشرعية ما لا يجب على الآخر، إنسان يؤم الناس في الصلاة، إنسان يعني يعمل في البيع والشراء والتجارات والشركات وهذه الأمور، لا شك أنه سيطالب بمعرفة أحكام من أحكام الدين لا يطالب بمعرفتها من هو بعيد عن هذه الأشياء. وفي الحديث الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني على كل مكلف، يعني رجل امتنع امرأة، يعني الآن اللفظ يعني المذكر يعني إذا أطلق تدخل فيه الإناث إلا إذا قام دليل يمنع من دخولهن، أما إذا أطلق اللفظ بالتأنيث فإنه لا يمكن إدخال الذكور فيه. وهنا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم دخل في ذلك الإناث أيضا، لأنه ليس هنالك دليل يخرجهم من هذا اللفظ. أما الأمر الثالث يعني في هذه القاعدة وهي أن أول ما يجب تعلمه التوحيد والفقه، الأمر الثالث في ذم من يشتغل بعلوم الوسائل إذا انشغل بها عن الغاية، ذم من انشغل بعلوم الوسائل إذا انشغل بها عن الغاية، يعني إذا كان مقصرا في فقه الإيمان وفقه الأحكام، إذا كان ضعيفا في التوحيد والفقه حينئذ يذم على انشغاله بعلوم الوسائل. فالعلوم تنقسم إلى قسمين، علوم الغاية وعلوم الوسائل. هذا التقسيم يعني التقسيم الاصطلاحي مبني على ما تقرر من أن غاية كل متعلم أن يصحح إيمانه وأن يصحح عمله، بالأصل من طلب العلم الشرعي أن تصحح إيمانه وأن تصحح عمله. فالعلوم التي تدخل في تصحيح الإيمان وفي تصحيح العمل تسمى بعلوم الغاية. وهذه العلوم تنحصر في علمين، يعني اللي هي علوم الغاية، ألا وهما التوحيد والفقه. كما يمكن إلحاق علم التفسير وعلم الحديث براية، يعني العلم بالحديث نفسه بمثله مش دراسة السند يعني، وعلم الحديث براية، وكذا علم السيرة النبوية الشريفة يمكن إلحاقها جميعا بعلوم الغاية باعتبار هذه العلوم تتعلق بتلك الغاية أيضا، وهي تصحيح الإيمان وتصحيح العمل. ولا شك يعني أن تعلم القرآن أعظم الغايات، لأنه يشتمل على ما يبعث الإيمان ويصححه وما يصحح العمل أيضا، بل هو الأصل في تعليم التوحيد، بالإضافة لكون نفس تلاوته عملا تعبديا. ولكن هذه العلوم كلها يعني زي تعلم القرآن وتعلم الحديث والسيرة والتفسير، يعني هذه العلوم كلها يمكن في النهاية أن تتوزع على هذين العلمين اللي هما التوحيد والفقه. يعني السيرة إما أشياء في النهاية ترجع إلى بناء التوحيد، أو أشياء ترجع إلى تقرير أحكام فقهية معينة. وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في هذه الأحاديث إما أنه يعني يخدم في مجال العقيدة أو أنه يخدم في مجال الفقه وكذلك التفسير. فإذا هذه العلوم كلها تتوزع على التوحيد والفقه، لذا قلنا اختصارا أن علوم الغايات هي التوحيد والفقه، أي سواء وجدت يعني سواء وجدت مادة التوحيد ومادة الفقه في القرآن أو في كتب الحديث وكتب الفقه، أو في كتب الحديث وفي كتب التوحيد أو في كتب الفقه أو في كتب الحديث والسيرة. ولكن كتب التوحيد والفقه أساس في ذلك، وهي تنهل من القرآن والحديث والسيرة، ولا بد من الاهتمام بها يعني بكتب التوحيد والفقه لما جمعته من التوحيد والفقه في صورة مركزة متكاملة ميسرة. يعني هو صح ان القرآن والحديث والسيرة تشمل التوحيد بس والفقه، لكن مش من السهل انك تأخذ الفقه بصورة ميسرة متكاملة من قراءة الآيات في الأحاديث في السيرة. فالكتب دي هي بتخدم في إيه؟ بتجمع لك التوحيد بصورة متكاملة ميسرة من خلال برضو القرآن والحديث في السيرة، وكذلك كتب الفقه تجمع الأحكام الفقهية من خلال الآيات والأحاديث والسيرة. ولكن ذلك لا يعني في المقابل إهمال الأصل الذي نهلت منه كتب التوحيد وكتب الفقه، يعني لا يعني ذلك إهمال القرآن وتعلمه، ولا يعني إهمال التفسير وتعلمه، أو إهمال السيرة وتعلمها، أو إهمال الحديث وتعلمه، لأن هذه العلوم هي أصول ومنابع للتوحيد والفقه. أما علوم الوسائل أو الأدوات فسميت بذلك لأنها أدوات أو وسائل مساعدة لفهم علوم الغالب. فأصول الفقه وسيلة للفقه، ومصطلح الحديث وعلوم الرواية وسيلة لفهم الحديث، وعلوم القرآن وأصول التفسير وسيلة لفهم القرآن وتفسيره، والتجويد وسيلة لتصحيح تلاوة القرآن، والنحو والصرف وعلوم العربية وعلوم العربية الأخرى من بلاغة ونقد ونصوص أدبية وعروض ونحو ذلك وسائل لإتقان اللغة العربية التي بها يمكن فهم القرآن والحديث والوصول بذلك إلى الفقهين فقه الإيمان وفقه الأحكام. فالعجب إذا لا ينتهي من أناس يتبحرون في بعض علوم الأدوات، أي التي هي أدوات ووسائل معرفة الدين الذي هو العقيدة والشريعة وليس فيها نفس الدين. الواحد يجي مثلا أول ما عايز يتعلم مصطلح حديث أو دراسة الأسانيد، ولسه لم يفقه العقيدة ولم يفقه الأحكام الشرعية الضرورية له، فهذا يعني أمر يدعو إلى العجب. فأقول لا ينتهي العجب من أناس يتبحرون في بعض علوم الأدوات كالنحو والمنطق والبلاغة وأصول الفقه وليس في صدورهم شيء من العلم بالعقيدة الصحيحة أو الأحكام التي يصح بها عمله، أو مثلا يتعلم التجويد والقراءات ثم لا يتلو كتاب الله عز وجل. وتعلم التجويد صح حتم لازم وواجب، لكن واجب عشان تعلمه تذكر؟ لا، تعلم التجويد عشان تتلو كتاب الله عز وجل التلاوة الصحيحة. فإذا أمر عجيب أن احنا ندعي ثم نقصر فيما نتعلم.